إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما أجمل زينة الأخلاق، ما أجمل أن يتزين الإنسان بها. الأخلاق الكريمة يحبها الخالق ويحبها الخلق. قال سبحانه في ثنائه على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. جميل أن يثنى على رجل أو امرأة بأنه أو أنها شامة في الأخلاق بين الناس. إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى، بين الشمائل هزة المشتاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. والناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. هكذا يقسم الله الأرزاق، فمن حظي من رزق الله بخلق كريم فليحمده تعالى على ذلك، فليحمده على تلك النعمة وليحافظ عليها. المروءة خلق رفيع، رفيع القدر. المروءة يرفع الإنسان في مراتب الرجولة أو الرجولية، ويصعد به في درجات الشهامة، يستعمله الأدباء في المدح، ويضعه علماء الأخلاق والنفس في مقدمة مكارم الأخلاق وسمو النفس. ويشترط المروءة علماء الشرع من فقهاء ومحدثين في صفات الراوي وصفات الشاهد ليوثق بكلامهما، وفي صفات القاضي ليطمئن إلى عدالته. المروءة تاج تزكية فوق رأس صاحبها. أيها الإخوة، ما هي المروءة؟ ما هي المروءة؟ تعريفات المروءة كثيرة، نختصرها في قول من قال: مروءة الرجل صدق لسانه واحتماله عثرات جيرانه، وبذله المعروف لأهل زمانه، وكفه الأذى عن أباعده وأقرانه. ومن قال: إن المروءة التباعد من الخلق الدنيء. ومن قال: المروءة أن يعتزل الرجل الريبة، وأن يحسن العشرة، ويحفظ الفرج واللسان، ويعف عما حرم الله، وأن يترك ما يعاب ويوجب الذم عرفا، وأن يطهر ماله كسبا وتعاملا وإنفاقا، فإن من أفسد ماله لم يكن له مروءة. وفي تنوع هذه الأقوال دليل على فضل هذه السجية الكريمة وعلو شأنها ورفعة قدرها، وبيان ما تنطوي عليه من الفضائل التي تسمو بالنفس عن منزلة البهيمية الحيوانية إلى منزلة الإنسانية الكاملة. وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل، فقد كمل. سئل بعض الحكماء عن العلاقة بين العقل والمروءة، فقال: العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأجمل. عباد الله، لعلنا نذكر أو نذكر موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين عظمة مروءته التي كسب بها النفوس وأحيا بها الإيمان في القلوب صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا أو خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، وهو سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد. نجد كانت في ذلك الزمان ديار كفر، واليمامة منطقة معروفة في نجد، وهذا هو سيدها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة وهو مربوط في السارية، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ما تظن أني فاعل بك؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فأنا مطلوب بدم أستحق عليه، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: يا رسول الله، فقال: ما عندي ما قلت لك، أو عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فكوا قيده. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذلتني أو أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل، أي من كفار قريش: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد اليمامة. أيها الإخوة، إن من أجمل مواقف المروءة العفو عند المكره. لم يشرح له رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، ولم يعظه ويرقق قلبه للإيمان، فما الذي ملك قلبه إذن؟ ما الذي قلب حياته رأساً على عقب وجعله يتخلى عن دين آبائه وأجداده ويقبل على الإسلام بملء إرادته؟ لا، بل وينافح عنه ويتحدى مشركي قريش. ما الذي ملك قلبه؟ إنها مروءة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحه على الرغم من قدرته، العفو عند المقدرة، وكرمه في إمهال أثمامة. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار عليه. فعرفنا أن المروءة التحلي بكل ما يحمد، التحلي بكل ما يحمد، والبعد عن كل ما يعيب، البعد عن كل ما يعيب. طيب، هناك تساؤل مهم: ما هو الحال إذا دار زمان وأصبح عديم المروءة هو المقرب، هو خفيف الظل، وما كان بالأمس عيبا أصبح اليوم عادة من عادات البشر، بل ربما ما يعاب بالأمس أصبح اليوم يحمد؟ ما هو الحل إذن؟ وكيف يمكن أن نحدد ما هو من خوارم المروءة مما هو ليس منها؟ وهنا ينبغي أن نذكر بقاعدة عامة، وهو أن السلوك ما لم ينضبط فسوف ينفلت. الناس في أنماط سلوكهم لا يقفون على خط واحد، فمنهم الصالحون الراشدون، ومنهم الجاهلون المعتدون، ومنهم المسرفون. والإسراف والجهل هو الشأن في غالب البشر إلا من رحم الله. ولذا تعجب الملائكة من جعل البشر في الأرض بقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ السلوك ما لم ينضبط فإنه مع تقادم الزمن سينفلت، وإذا انفلت فلن يقف عند حد. وهذا ما يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في دلائل النبوة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حيث يخبر صلى الله عليه وسلم بما يكون من حال الناس في آخر الزمان من نقص في الدين والأخلاق وتبدل المعاني، فيقول: لا تقوم الساعة، من علامات قرب يوم القيامة، حتى يتسافدوا، أي الناس في الطريق، في الطريق تسافد الحمير، يزنون ويرتكبون الفاحشة في الطريق، في قارعة الطريق، دون حياء ولا ستر، مثل الحمير. فسأل ابن عمرو، سأل ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: إن ذلك لكائن؟ كأنه استحال في ظنه أن يقع ذلك من البشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ليكونن، إن هذا سيقع حقيقة. ولذلك لما تعارف الناس عبر الأزمنة على مستحسنات الأخلاق أو السلوك وقبائحه في الجملة، استحدثوا أنظمة وقوانين تبقي على تلك المستحسنات وتمنع الانحراف عنها. فهناك أنظمة ضرورية لبقاء جنس الإنسان، كأنظمة منع الجريمة والسرقة والاعتداء وما شابه ذلك، أخضعوها للعقل والمشاهدة. وهناك أنظمة أخرى تتعلق بمحاسن الأخلاق والحقوق الشخصية والقيم الإنسانية، أخضعوه لماذا؟ لأذواقهم. فالمحاسن والقبائح عندهم يحددها الذوق العام بمعزل عن الدين. لكننا نحن أيها الإخوة مسلمون، لسنا في كل أحوالنا كسائر باقي البشر، لا، قد نتفق معهم في بعض الأمور، لكن تبقى لنا خصيصة صبغة الله عز وجل، كما قال سبحانه: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله فطرته ودينه وشريعته. نحن لا نحتكم إلى الذوق بمعزل عن الدين، ولا نريد أن نستبدل مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في القرآن والسنة بمصطلح الذوق العام كحال الآخرين، لا، نحن نحتكم بكل شؤوننا إلى مقاصد الإسلام، ومن ثم لنا مع خوارم المروءة ضوابط ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم كان وما زال أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المروءة بلا نزاع. فنحن نسترشد بسيرته وأدبه وأخلاقه، سواء ظهرت في معيشته وحاله أو من خلال أقواله وتوجيهاته. ولا شك أن من خوارم المروءة ما هو محرم، كمقارفة أنواع المحارم والمآثم، ومنها ما هو أقل في الحرمة أو هو مكروه، كفحش القول أو الجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك، ومنها ما هو خفيف وخلاف الأولى، ككثرة المزاح وكثرة اللهو. وكل له نصيبه في المحافظة على المروءة، قل أو كثر. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم أحي قلوبنا بذكرك، وثبتنا جميعا على طاعتك، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمعهم على طاعتك، وألف بين قلوبهم برحمتك. اللهم انصر أهل الحق واخذل أهل الباطل. اللهم عليك بأعداء الإسلام، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من أرانا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره، وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك لعبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.